من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت طالق كلمة طالما هدمت أسرا وشتتت بيوتا وخلقت واقعا اجتماعيا مرا. ومن المؤسف أن نسب الطلاق ما تزال في تزايد مستمر في كثير من دول العالم العربي والإسلامي، وفي إحصائية حديثة بلغت نسب الطلاق في دولة عربية مسلمة 48% من نسب الزيجات، أي أن نصف هذه الزيجات تقريبا ينتهي إلى الطلاق. لماذا شرع الله عز وجل الطلاق؟ ولماذا كان أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكيف قننت الشريعة الإسلامية هذه القضية الاجتماعية الخطيرة؟ هذا وغيره سنناقشه في هذه الحلقات مع ضيفنا، ضيف برنامجنا، معالم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد.
حياكم وكرمكم الله.
موضوع كثير التشعبات وطويل الذيل كما يقول الأصوليون، لكنه كثير النيل إن شاء الله. شيخنا، نبدأ كالعادة فيما يتعلق بتحرير الدلالة اللغوية للطلاق ولهذا الجذر طاء واللام والقاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فإن الطاء واللام والقاف أصل للإرسال، للدلالة على الإرسال، فيشمل ذلك تطليق المرأة من نكاحها أي إرسالها وتخليتها، وكذلك طلاقة اللسان أي فصاحته واسترسال صاحبه، وكذلك طلاقة الرامي بيديه، وكذلك طلاقة
الإصابة أو بمعنى
لا بمعنى كثرة مراماته، وكذلك طلاقة اليد بمعنى العطاء
الكرم،
وطلاقة الوجه بمعنى الانبساط، وكذلك أيضا الطلق الذي تطلقه المرأة عند ميلادها. نعم، فكأنه إرسال الولد لخروجه، فهذه كلها ترجع إلى معنى الإرسال.
وفك القيد،
فك القيد كذلك إرسال، وإطلاق الكلب على الصيد إرسال، كله داخل في هذا المسمى.
لأنهم يقولوا مثلا حبسوه في السجن طلقا،
نعم،
فهو مسجون مطلق،
مسجون لكنه غير، لكنه مقيد، غير مقيد أقصد في داخل السجن. وهذا يذكره الناس، لأن السجين قد يكون مقيدا كما كان جعفر بن علبة الكلابي في سجنه، إذ يقول وهو في سجن مكة
هوايا
مع الركب اليماني مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق.
فإذا كان بغير قيد سمي،
إذا كان بغير قيد كان سجنا وهو مطلق فيه.
إذن قول ابن فارس
المقايس، ولذلك هو يقول لا تحسبوا أني تغيرت بعدكم لشيء، ولا أني من السجن أخرق، ولا أني بالمشي بالقيد أخرق. نعم.
قول ابن فارس إذن في المقاييس أن الطاء واللام والقاف أصل صحيح مضطرد واحد يدل على التخلية والإرسال، صحيح؟
نعم،
بإطلاقه
صحيح. نعم،
لأنه ما ظهر لي في طلاقة الوجه وقول فلان طلق أو طليق أو طلق أو طلق معنى الإرسال الذي هو
معنى الإرسال، أرسل سرة وجهه ولم يغضن وجهه ولم
هذا المقصود،
لم يعقده. نعم. طيب. وكذلك في طلاقة اليد، طلق اليدين معاود لطعاني. طيب. ومثل ذلك أيضا حتى طلق اليد بالعطاء.
طيب.
وإرسال كله.
ابن العربي وجدته يقول في مسألة طلق الولادة، يقول طلقت من الطلاق أجود، وطلقت جائز، وطلقت من الطلق، بمعنى أن طلق المرأة لا يؤتى منه الفعل إلا مبنيا للمجهول، طلقت تطلق.
لا، هذا أظن أنه يأتي منه فعل أيضا،
تشدد فيه إذن. طيب شيخنا، الطلاق بالمعنى الذي نعرفه والذي سنناقشه اصطلاحا بعد قليل، ما أخذه من أي هذه المعاني؟
من الإرسال، لأن المرأة كانت في حضانة زوجها وعصمته فأرسلها.
ما يكون من فك القيد، لأنه لا
تعزم عقدة
بالله. النكاح لا، العقدة عقدة النكاح،
عقدة النكاح نعم،
هو يحلها بالطلاق.
لها حلول أخرى أو فرق أخرى، مثل الموت ومثل الخلع على القول بأنه ليس طلاقا. نعم، ومثل ظهور المحرمية كظهور فساد النكاح وظهور الرضاع، هذه كلها فرق.
نعم،
يفرق بها الشرع بين الرجل
والمرأة.
نعم،
الفعل منها طلقت أو طلقت.
نعم، هو فيه طلقت وفيه طلقت وفيه أيضا طلقت
من الطلاق.
نعم،
ومن الطلاق
أيضا طلقت بالتضعيف.
نعم،
طلقت المرأة تطليقا.
إذا ضعف هذا واضح، طلقها الرجل وطلقت فهي مطلقة، لكن من المجرد،
من المجرد الأصل فيه الفعل وفعولة،
فيه الوجهان،
فيه الوجهان، ولكن أيضا ربما يبنى المجهول، يكون على وزن المبني المجهول وليس مبني المجهول، لكن من فعل التي لا يقصد بها البناء المجهول،
كزهية وعنية.
نعم، لأنه يطلقونها على المصائب،
على المصائب،
مصائب مثل حمى
أيوة
وجنة ونحوها، يطلقون عليه، يصوغون من الفعل على هذا الوزن.
هذا أصل مضطرد أو كثير في الكلام؟
كثير في الكلام،
لأنك عنية وزهية و...
نعم، لكن لا، هذه غيرها، لكن إذا قلت حمى الرجل
وجنة
وجنة
وزكمة
نعم، وحتى شلة وكذلك الشجة، فيها كثير من هذه، مثل نعم نعوذ بالله، مثل يقال في المصاب بالأمراض التي فيها فتك أو نحو ذلك، يتابع كثير منها على هذا الوزن،
ومنها طعنة أو كذا.
نعم،
طيب،
فليجة، فليجة الرجل معنى أصيب بالفالج.
إذا طلقت المرأة سميناها مطلقة أو طالقا،
نعم،
لكن هل يقال فيها طالقة، امرأة طالقة؟
الأصل العدم، لأن ما كان مختصا بالمؤنث لا يؤنث على القاعدة،
كحائض،
هذه قاعدة مضطردة، كمرضع وحائض ونحو ذلك. ولهذا يقول المختار بن بونة رحمه الله في إحمراره على الألفية، قال: وفصل بتل الأوصاف والآحاد من أجناسها، وربما بها سكين جوامد مؤنثات وتلج سن قليلا، وصفات لزمت مشتركات أو مذكراته، وأكدت أيضا مؤنثاته، وبالغت وقد تجيء للنسب، وعاقبت وعربت لدى العرب. وابن مالك بيّن أن ما كان يختص بالأنثى لا يؤنث، ولذلك قال: فصلها قدر ما لم يلزمه فقد نظير. قال: والجنس إن كان مبينا بتا واحده في وجهان أتى، وذكروا مؤنثا حملا على هذا المختار، وذكروا مؤنثا حملا على معناه والعكس، وأتى ونقلا في كل ما للفظه قد أسندا وجهان، والحروف فيها اضطردا. ابن مالك قال: ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه هو غالبا التاء تمتنع. نعم،
فزاد عليه هذا.
نعم،
طيب، إذا معناها قول الأعشى: أيا جارة أبيني فإنك طالقة، كذاك نعم أمور الناس غاد وطارقة.
نعم، أراد بذلك أن هذا الطلاق كأنه محدث الآن في وقت إشاء، فهذا الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، فاسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، والصفة المشبهة أخذة من الأزمنة الثلاثة، فإذا قيل امرأة طالق فهذه صفة مشبهة،
هي التي تتجرد من التاء،
وإذا قيل طالقة الآن
أو غدا
أو غدا فيكون هذا اسم فاعل ليس صفة مشبهة، مثل ما يقال: مرضعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت،
أذكر التي
أرضعت ولدها حالا ألقمته ثديها.
فالتاء تدخل إذا كان بمعنى اسم الفاعل الدالي على الزمن،
الدالي على التجدد والحدوث. نعم،
وإن كان صفة مشبهة فلا،
مشبهة لا.
الجوهري كان يقول عن بيت الأعشى: هو ضرورة للتصريع فقط.
ما أظن ذلك، لأن الأعشى هو أصلا بنى هذا في أول شطر من القصيدة.
أيوة،
فلو كان كذلك
هو التصريع في أوائل
التصريع، إنما يكون بعد أن يكون تبعا لشيء. نعم،
لكن جرت العادة أن يكون في المطالع.
لكن أنا أقصد أن القافية هذا أول شطر من القصيدة،
صحيح،
فكيف يكون مضطرا له؟ كان بالإمكانية يبقى قافية
نعم
أخرى،
فيبني على قافية أخرى.
نعم،
ربما جاء بالشطر الثاني قبل الأول. الأصمعي رواه فإنك طالق، وخرج من ال...
فإنك طالق.
فإنك نعم. طالق آسف خرج من الإشكال صحيح.
نعم بالنسبة لهذا يكون غير مصرع ويكون على الفصيح.
جيد. بعضهم قال إن حذف التاء في طالق ليس من جهة أنه خاص بالأنثى ولكن من جهة أنه أريد به النسب كلابن وتامر. يعني
صعب هذا لأن فاعلا التي
يعني قالوا طالق أي ذات طلاق وحائض أي ذات حيض.
هذا صعب جدا لأن الفاعل التي هي النسب في أغلبها إنما تدل على الأملاك شيء يحاز مثل الحسيات
كلابن وتامر.
صعبة في المعنويات من الصعب جدا استعمالها في المعنويات.
في المصباح المنير ويحكى عن سيبويه أن هذه نعوت مذكرة وصف بهن الإناث كما يوصف المذكر بالصفة المؤنثة نحو علامة ونسابة وهو سماعي فخرج أصلا من قضية كونها مختصة بالأنثى.
وأيضا أنا نسيت أن ما وصلت بيت المختار بن بونة لأنه ذكر استرز من غير الغالب قال وكل ما خصص بالمؤنث فغالبا بالتاء لم يؤنث
الذي خصص
وربما أتى كذاك ما اشترك كلا تزوج عاقرا يا من ملك.
جيد هو ليس مضطردا في الغالب. نعم.
جيد لكن ربما أتى كذاك ما اشترك مثل عاقر عاقر تطلق على الرجل والأنثى. ربما أتى كذاك ما اشترك كلا تزوج عاقرا يا من ملك.
تخريج المصباح هذا بأنه سماعي فقط أن بعض الصفات المؤنثة أو مذكرة أطلقت على المؤنثة والعكس وأن هذا على السماع ولا يحتاج إلى هذا التأويل أصلا كما قلنا علامة في المذكر.
هذا الخلاف المعروف بين النحويين مدرسة الكوفيين تقتضي هذا الذي قاله
تسليمه بالسماع.
نعم هذا الذي قاله الفيومي ومدرسة البصريين تقتضي البحث عن القواعد.
طيب لكن الذي يترجح الآن أننا إذا قلنا طالقة فلا وجه له إلا إذا أريد معنى الزمن الآن. نعم. أو في المستقبل. نعم. أو كذا. نعم. وإذا أريد مجرد الوصف فيلزم. نعم. أن يكون بغير تاء. نعم. طيب شيخنا في الاصطلاح
الطلاق في الاصطلاح معناه فض العصمة والخروج من النكاح وهو يشمل ثلاثة أنواع. يشمل الطلاق النهائي الذي هو مثل الثلاث اللي يؤدي إلى
البينونة
الكبرى ويشمل الطلاق البينونة الصغرى التي هي لا تحل له إلا بعد النكاح بعد بعقد جديد ويشمل الطلاق الرجعي الذي يكون أحق بإرجاعها ما دامت في عدتها وعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها.
طيب سيأتي هذا كله تفصيلا لكن الذي جعلني أقف قليلا التعريفات عند الفقهاء. بعضهم قال حل قيد النكاح بعضهم زاد قال حل قيد النكاح أو بعضه بعضهم زاد بلفظ الطلاق ونحوه بعضهم زاد حالا أو مآلا فأضافوا قيودا قيد البعضية قيد الصيغة قيد الحالية والمآلية قيد انتفاء المنفعة صفة حكمية ترفع حل منفعة الزوج بزوجته. فهل هذه القيود كلها يجب أن تكون في التعريف؟
لا هذه فقط بناء على اعتبارات معينة في المذاهب الخلافات المذهبية. مثلا هل ما يوقعه القاضي يعتبر طلاقا؟
يعني البعضية مثلا ما المقصود؟
حل البعضية أنه إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فلم تحرم عليه بالكلية ما زال أحق بها ما دامت في عدتها وعولتهن أحق بردهن بذلك إن أرادوا إصلاحها.
وحالا أو مآلا من أجل التعليق
حالا أو مآلا من التعليق وأيضا اليمين بالطلاق إذا حنث
به وسيأتي إن شاء الله. وبالنسبة لرفع حل المنفعة
رفع حل المنفعة يعني هذا عام شامل لأنه حتى يشمل انكشاف ذلك كما لو تبين أنها محرم له أو أن العقد فاسد أصلا أو أنها تبين أنها خامسة أو محرم
هو عام من, نعم. عام من الطلاق.
نعم.
فإذا تقيده بحل قيد النكاح أو لا من تقييده برفع حل المنفعة
حل قيد النكاح يشمل تطليق القاضي
ويشمل
تطليقها لنفسها إن كانت ذات شرط مثلا على القول باعتباره ويشمل الخلع ويشمل تطليق الوكيل.
نعم.
نيابة عنه هو في حال التمليك
وسيأتي
ويشمل اختيارها هي في حال التخيير فهو شامل لكل ذلك. نعم.
جيد. طيب شيخنا الطلاق من الناحية الشرعية هل هو مشروع من حيث الأصل أو لا؟
نعم هو لو لم يكن مشروعا لما صرح الله به في كتابه وجعله حلا لمشكلات كثيرة وجعله بيد الزوج وهو في الواقع تأتريه أحكام الشرع فالأصل فيه الإباحة.
نقف عند هذه. لماذا نقول الأصل فيه الإباحة لأنه ولا نقول أن الأصل فيه الحظر ويباح إذا
هو مثل النكاح
هو ضد النكاح شيخنا.
إيه هو ضده لكنه مثله في فيما يتعلق أن هذا مدخل وهذا مخرج. فلذلك الأصل فيه الإباحة كما أن النكاح الأصل فيه الإباحة.
طيب شيخنا عندنا
ولهذا يأتي في القرآن إذا طلقتم النساء.
نعم. عندنا
حديث هنا قال إذا طلقتم النساء فإذا للمجزوم بوقوعه.
نعم.
هذا لا بد أن يقع في الأمة.
هذا قدر.
لو كان ممنوعا لا لكن أقصد لو كان ممنوعا لما قال إذا طلقتم النساء لكان مثل ما جاء في إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا في الظهار.
لكن شيخا هذه مثلا دلالة ضعيفة بإزاء مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الطلاق ضرر شديد فينبغي أن يكون الأصل منعه إذا وجدت الحاجة.
الطلاق قد لا يكون ضررا أصلا وإذا كان ضررا على أحد الجانبين فليس ضررا على الآخر فهو مثل ما يتعلق بالإقالة ومثل في البيع وغير ذلك.
حتى أبين مقصود الضرر. الكساني يقول الطلاق قطع للسنة تفويت للواجب فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنه رخص للتأديب والتخليص.
هذا غير المضطرد على المذاهب الأخرى. هذا المذهب الحنفي بناء على أنهم
طيب نترك الحنفي. شيخ ابن تيمية يقول أن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة قالوا في الفتاوى.
نعم لكن هذا ليس واضحا لأن لو كان كذلك لكان الأصل في النكاح كذلك.
ما أظن ضرورة شيخنا. صحيح أن هذا مدخل وهذا مخرج.
هذا مخرج ولا فرق.
قد طيب حديث الذي يذكره الفقهاء إن الله يكره الرجل المطلاق الذواق ولعن الله كل ذواق مطلاق وحديث إن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات كلها مشعرة بأن الطلاق
لا هذا الذواق معناها كثير
الطلاق كثيرة
كثير النكاح وكثير الطلاق.
أيوة.
وهذا ليس هو الطلاق مرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها.
نعم.
فليس مطلقا لكن طلق مرة واحدة.
طلق حفصة مرة لكن الله سبحانه وتعالى أرسله جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة.
نعم.
فهذا نوع من الإنكار على فعله كما لم
لا اختارها الله لأن تكون زوجة لرسوله في الدنيا والآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتزوج على أساس المحبة ولا على أساس الشهوة
على أساس مرضات الله
على أساس أمر الله.
نعم.
ويختار الله له أزواجا فأزواجه ليس له هو أن يختارهن بل الله يختارهن
يعني
يزوجهن. ولذلك قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه.
يعني أقصد بعضهم احتج بهذا الحديث حديث تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة وأتاه جبريل فقال راجع حفصة فإن صوام
المراجعة أيضا جائزة. أي نعم. هو الرجعة.
أي نعم.
الرجعة تجوز كما أن الطلاق يجوز فهي كذلك مباح.
لا فقط هو محل الاستشكال أن بعضهم احتج بهذا الحديث على أن الطلاق جائز ولو بدون سبب. الرجل بدأ له أن يطلق زوجته لا شك منها شيئا ولا عاب له أن يفعل ذلك مباح وقالوا الدليل هذا صوامة وقوامة ومع ذلك طلقها. لكن يجاب على هذا بأنه رجع فيه صلى الله عليه وسلم وأمر أن يعيدها كأنه إنكار من الله على فعله.
لا ليس بلا سبب. ليس هذا إنكارا. لو كان إنكارا لقيل له لما طلقتها
راجعها خلاص.
راجعها نعم هو يعني هو كما ذكرنا لا يتزوج إلا على أساس أمر ربه وقد علم الله أن حفصة بنت عمر زوجة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة مثل أمهات المؤمنين ولهن أحكام مختصة لا ليست مثل أحكام النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتهن. فهذه الأحكام المختصة من نالت هذا الشرف أصبحت ذات حكم خصوصي. هذا الحكم الخصوصي
هل الأصل في كل ما ورد في القرآن على أمهات المؤمنين أنه مخصوص الأصل؟
نعم
الأصل فيه الخصوص
أن ما ورد بهن مما له حكم في الأنكحة فهو مختص بهن على الأصل إلا إذا جاء دليل على خلاف ذلك.
يعني عادة الأصوليون يقولون أن التخصيص فرع يحتاج إلى دليل.
تخصيص فرع لكن ما جاء في باب واحد ما جاء في خصوص
أصلا
فالأصل ولا يعمم الخاص الأصل ولا يعمم. وقولنا إن العموم أصل نعم العموم أصل في صيغ العموم لكن صيغ الخصوص ليس العموم فيها أصلا.
طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي
أيضا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق عددا من النساء قبل المسيس
قبل الدخول. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان المشهور
أربع نسوة طلقهن قبل المسيس تقريبا
وهن للفائدة شيخنا
بنت الجوشني أسماء
التي استعاذت
نعم ولا التي قالت إن الملوك لا تهدي أنفسها للسوقة والمعاذة التي استعاذت كانت بعد ذلك تقول وقال قد استعذت بمعاذ وهي من الأنصار والتي فيها وضح أي بياض طلقها بسببه الأخرى التي من الحيرة أو الحيرية التي جاءت من الحيرة. فأربع نسوة طلقهن قبل المسيس.
طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أيما امرأة سألت زوجها
وخطب غيرهن ولم يتزوجها. نعم.
أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث وإن كان هو للمرأة وليس للرجل، لكن ألا يفهم منه أن الطلاق الأصل فيه الحظر والمنع حتى يكون هناك سبب، ما نقول ضرورة لكن سبب، أما هكذا يطلق بلا سبب؟
هو لن يطلق إلا بسبب، من المستحيل أن يكون
الذي نراه يعني
لا بد أن يكون هناك سبب، لكن هذا السبب قد يكون غير مقنع لغيره، لكن هو أقنعه فأقدم.
هذا كما لو قلنا المجرم يعني عنده سبب لجريمته.
لا ليس هذا، ليس كذلك، هذا قياس مع الفارق، لكن المهم أن الحديث لا يدل على حظر الطلاق وإنما يدل على حظر طلب المرأة للطلاق من غير بأس. نعم.
طيب وطلاق الرجل من غير بأس
يكون على أصل الإباحة لكنه خلاف الأولى.
طيب
إلا إذا كان له داع.
الذي ورد في القرآن الكريم عند نشوء خلاف أو نزاع بين الزوجين وهذا من موجبات الطلاق ومن أسبابه على الأقل، مع ذلك القرآن لم يقول إذا حصل هذا طلقوا، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير، وقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. فصار التوجيه أنه عليكم بالصلح وإبقاء هذا العقد والرابطة.
نعم.
فهذا يناقض أن نقول أن الأصل حل الطلاق بحيث أن الرجل لو بدا له أن يطلق طلق بلا سبب.
لا ليس هذا منافيا لأصل الإباحة، لكن أصل الإباحة لا يقتضي ندبا، ولم نقول أن الطلاق مندوبة وأن الطلاق واجب.
لا هو الدعوة الآن أنه الأصل فيه الحظر،
إيه لكن وهذا لا يدل على أن الأصل الحظر. طيب. هذا يدل على أنه ليس مفضلا وليس أولى، وهذا صحيح لا يختلف فيه اثنان.
طيب ما نخله بعض الفقهاء من قولهم في تعليل لأن الأصل في الطلاق الحظر، قال لأن في الطلاق كفر لنعمة الله، فالزواج نعمة والطلاق كفر لها، والله يقول
ضرب الطلاق نعمة أيضا، طلاق نعمة أيضا،
نعمة إذا كان له سبب،
وإذا لم يكن له سبب لأنه
إذا لم يكن له سبب كيف يكون
سيعود الإنسان عما كان عليه من التبعات والتكاليف وغير ذلك، فقد يحتاج الإنسان إلى ذلك. وإن كان هذا مذمة عند بعض العرب، يا أبجر ابن أبجرين، يا أنت الذي طلقت عام جعتا حتى إذا طبقت واصطبحت رجعت عائدا لما تركت قد أحسن الله وقد أسأت، لكن عموما قد يحتاج الإنسان إلى تخفيف التبعات من أجل سفر أو غزو أو جهاد
هذا سبب
أو طلب علم أو غير ذلك، فيقع منه مثل هذا النوع من الطلاق. وكذلك قد يبدو له أنه يريد التخفف للعبادة المخصوصة، أو يرى فتنة ويرى أن الزمان إذا كان الإنسان فيه أولاد فتبعته ومسؤوليته أكبر، فربما تخفف.
وقد جاء قبل الزواج
قد جاء خيركم خفيف الحال، وفسر بأنه الذي ليس له أهل ولا
هذا عبادة. يتصور قبل الزواج شيخ، أنا في قرار الزواج أصلا،
وكذلك
بعد ما أن يتزوج ويربط
تزوج لم يجب الله عليه شيئا لم يكن واجبا بالنكاح.
جاء في المغني فيه روايتان، إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال. الأول حنفي وهذا حنبلي.
نعم.
وكلاهما وجه في أن الأصل هو الحظر إلا إذا وجد سبب، ولو كان أدنى سبب.
نعم. ولو كان أدنى سبب مشكلة، هذا لا ينضبط
يعني صحيح، لكن أيضا حديث شيخنا
والرواية الثانية
ما نقلتها لأن هذا الذي يعنيني.
الرواية الثانية الأصل في الإباحة،
الأصل في الإباحة. نعم. حديث أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق عند أبي داود، ما يشعر أيضا بأنه
أصلا الحديث متكلم فيه على
في إرسال.
نعم. وعلى هذا فيكون المقصود بأنه أبغض الحلال أيضا يمكن تفسيره بأن المقصود به أنه هو حلال.
طيب.
ولكنه هو أدنى الحلال منزلة، فالحلال ليس مكروها في أصله، لأن الله إنما ذكر كراهيته للمحرمات، قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أو سيئه عند ربك مكروها، قراءتان سبعيتان. فالمكروه عند الله هو ما كان سيئة. وبالنسبة لهذا الحلال الأصل فيه أنه غير مكروه عند الله، لكن هو درجات متفاوت، مثل الطاعات
وصفها بالبغض،
وصف البغض البغض النسبي، مثل ما وصفت الفرائض بأنها أحب طاعات إلى الله، ما ما تقرب إلي عبدي بشيء
على بابه
أحب إلي مما افترضته عليه. فالقربات بعضها أحب إلى الله من بعض، فكذلك المباحات بعضها أحب إلى الله من بعض. في مقابل ذلك أطلق على ما غير المحبوب أطلق عليه مبغوض، وهذا النوع من المجازات معروف.
طيب.
لأن البغض ضد الحب، فإذا كان هذا غير محبوب تفسير ذلك أنه مبغوض.
طيب. أخذ الفاصل وأعود لنفس الحديث في بعض التعليقات. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا، ما زلنا في حديث أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، وقد ذكرتم أنه لا يفهم من هذا الحديث أن الأصل في الطلاق الحظر. سؤال الآخر، بعض من علق على الحديث قال أن معناه لا يصح أصلا، لأن ما كان مبغوضا عند الله فلا يمكن أن يكون حلالا، فالحديث فيه نكارة في المتن إضافة إلى ما قيل في إسناده من مقال.
لا أفهم هذه العلة فيه، فقد ذكرنا أن المقصود أنه ليس محبوبا، وفي مقابل ذلك يطلق عليه البغض، ولكن البغض هنا ليس على بابه بمعنى البغض الذي يؤدي إلى تحريم.
نعم. طيب، إذا لا ترون وجها معتبرا للقول بأن الأصل في الطلاق هو الحظر إلا لسبب؟
لا أرى هذا.
طيب، حديث سودة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها فجعلت يومها لعائشة على ألا يطلقها، فنزل فيها قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. هذا الحديث يستدل به البعض على أن الأصل في الطلاق الإباحة أيضا، ولكن يرى البعض فيه ما يشبه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن سودة كبرت وأسنت وصارت ضعيفة لا مستمتعة فيها يريد أن يطلقها.
لا، لم تضعف
ولا يبقيها إلا لي.
لم تضعف.
إذن لماذا أراد أن يطلقها؟
أراد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عندما تزوج سودة أن تكون حاضنة لبناته، فهي قريبة لخديجة بنت خويلد من جهة الخؤولة. فخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة أمها من بني عامر بن صعصع بن عامر بن لؤي، وهي فاطمة بنت زائدة بن الأصم، وهي ابنة عم سودة. وسودة مات عنها زوجها وهي مسلمة بمكة، وكانت امرأة فارعة، حتى قالت عائشة ما تمنيت أن أكون في مسلاخ امرأة غير سودة،
لحسن
صورتها وكمال خلقتها وطولها، كانت فارعة الطول. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدت المهمة على أحسن وجه، حتى تزوج ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتان كانتا في حضانتها، وهما فاطمة سيدة نساء العالمين، وأم كلثوم أختها، تزوجها عثمان بعد وفاة أختها.
حينئذ أراد أن يطلقها لانتهاء مهمتها؟
لا، أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خافت هي منه، لم يقل إنه يريد طلاقها، خافت هي منه أن لا تكون أن تكون ثقلا عليه في القسمة، وقد كان حريصا على القسمة مع أن الله لم يوجبها عليه
صلى الله عليه وسلم.
فالله قال له
ترجي من تشاء
ومنهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك.
ومع ذلك
كان يقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فخافت أن تكون مثقلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدت يومها لعائشة. وهنا هذا الإهداء عند الفقهاء جائز، لكن مختلف فيه هل يلزم الزوجة أم لا. إذا أهدت هي يومها إلى واحدة بعينها، هل يلزمه هو أن يعطي تلك الواحدة يومين
أو يعطي غيرها
أو يسقط عنه ذلك اليوم كأنه معدوم، مثل المناسخة في التركة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها في يومها ويتلطف بها، وتوفي وهي امرأة قوية في تمام خلقتها وقوتها.
هو المربك في الحديث شيخنا لفظ خشية سودة أن يطلقها،
هي خشية فقط في نفسها أو خشية أن تثقل عليه، هو الأدب أنها هي خشية أن تكون عبئا على النبي صلى الله عليه وسلم وثقلا عليه في القسمة.
فلذلك
فلتمام جريانها في هواه ومراده ولتمام محبتها وطاعتها أرادت أن تهدي إليه يومها. قيل أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخص بعائشة، وقيل أهدته إلى عائشة لأنها تعلم أنها أحب نسائه إليه.
والقول بأن هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها أصلا لم يرد فيه نص، وكل الذي ورد أن هي التي خشيت.
نعم، لم يرد فيه نص،
وبالتالي لم يقع الهم ربما أصلا.
نعم، لم يقع.
طيب،
ما أتوقع أن يقع، أن يكون قد وقع.
الذين طلقوا من الصحابة كثيرون، طلق عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغير بن شعبة وآخرون
كثير،
هل يشهد هذا لأن الأصل الإباحة
أو أن نعم حتى, حتى عدد كبير من الصحابة كانوا يشتهرون بالطلاق كالحسن بن علي رضي الله عنهما فقد طلق 100 امرأة لكنه ما طلق امرأة إلا أغناها
وقال أبوه لا تزوجه
لكن لم يقبلوا قالوا والله لن أزوجنه لكن لم يكن يطلق امرأة إلا أغناها
رضي الله عنه.
فأي امرأة تزوجها الحسن لم تحتج بعده إلى رجل.
أنا سأذكر لك عبارة لأحد الفقهاء المعاصرين ليبين لك لماذا يعني هذا الضغط باتجاه أنه ينبغي أن يكون الأصل الحاضر وكذا. يقول رحمه الله: الطلاق حق بيد الرجل، فإذا تاقت نفس الرجل لامرأة أجمل من زوجته فله أن يطلقها ولو كانت صوامة قوامة. النساء ينظرن إلى هذا على أنه ما هذا يعني فقط بدا له واحدة أجمل مني يريد استمتع بها ولا يريد أن فيطلقني هكذا بدون سبب ولا يكون عليه لوم ولا حرج ولا حظر ولا أي شيء.
أن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته.
هذا في سياق الإشكال والتحكيم والكذا وإذا وجد مشكلة
لا لكن أنا أقصد دائما دائما أنها أيضا ليست مرمية للشارع كما يتوهمه بعض الناس. فكم من امرأة طلقت فكان خيرا لها
كزينب امرأة رميت في الشارع
زينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد
رسول الله صلى
لما طلقها زيد كان هذا خيرا لها بكثير بما لا يمكن أن يتصور. زوجها الله من فوق 7 سماوات لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فكانت أبرك امرأة زواجا لأن العاقد هو رب العزة والجلال وهو وليها وقد زوجها لأحب خلقه إليه وهو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
لكن الذي نراه الآن أيضا أن كثيرا من النساء إذا طلقنا
ما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
كثير من النساء اليوم إذا طلقنا
وأيضا هو الاحتمال يبقى واردا لأن الله قال في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن إن هنا للمشكوك فيه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فبين أن هذا من المحتملات يبقى محتملا
صحيح. نعم. طيب شيخنا الآن القضية هي ما الذي يضرنا إذا قلنا أن الطلاق مشروع لا شك في مشروعية لأنه ثابت بكتاب الله عز وجل ولكن مع أقوال هؤلاء الأئمة ومع مثل هذه الاستدلالات ما يضرنا أن نقول ترشيدا للأسر وضبطا لها أن الأصل فيه الحظر فإذا بدا لك سبب
هي مشكلتنا أن الحظر لا نعلمه نحن إلا بوحي
وهذه
فإذا وجدنا وحيا إذا وجدنا وحيا يعني من كتاب أو سنة
لا ضرر ولا ضرار
لا ضرر ولا ضرر هو ليس ضررا في كثير من الأحيان بل قد تفرح به
إذا كانت تفرح به الله يوفقها
تسجد شكرا لله عليه
هذا في حال وجود السبب. لكن يعني شيخنا بعض النساء يشتكين زوجي وما عاب مني دينا ولا خلقا ولا كرها ولا في أي شيء هكذا رأى امرأة أجمل مثلا ولا أو أحب أن يغير
قصة
طعوم مختلفة
قصة بزرع
هذا بالجاهلية
لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الرواية قال لعائشة كنت لك كبزرع لأم زرع غير أني لا أطلق.
طيب هل هناك حالات شيخنا يكون فيها الطلاق مستحبا أو مكروها
نعم الطلاق تعتريه أحكام الشرع
مثله
فقد يكون حراما مثل ما إذا كان الإنسان يعلم أن نفسه ستتبعها يعني وأنه سيضيع أسرته وأنها يستعرض المشكلات وأنه سيضيع من أوجب الله على حضانته من الأولاد وسيكون هذا إتلافا لكل هذا المشروع بكامله فيكون حراما حينئذ. ومثل ذلك طلاق الحائض والنفساء وكذلك طلاق من الطاهر التي وطئها في نفس الطهر فهذا الطلاق حرام
ويكون مستحبا
ويكون مكروها عندما يكون من غير سبب ويكون الرجل يعلم أن نفسه تتوق إلى الزواج وسيحتاج إلى زوجة أخرى فيورث هذا بعض الشحناء والضغائن فيكون مكروها حينئذ ويكون مستحبا يكون مباحا على الأصل كما ذكرنا ويكون مستحبا في حق سيئة الخلق أو التي يأمرها فلا تطيع فيستحب له طلاقها.
بعض عبارة الفقهاء يكون مستحبا إذا كانت مؤذية
نعم إذا كان يأمرها فلا تطيع
إذا أخذ هذا على رؤيته هو
مؤذية في أي شيء نعم. نعم. كذلك قد يكون الطلاق مكروها كما إذا كان يعلم أن نفسه وستتبعها نعم هذا ذكرناه.
طلاق الحكمين في الشقاق هل هو من
قد يكون الطلاق واجبا كما إذا أفسدت دينه
أو أبناءه
نعم أبناءه كان فيها ضرر محض عليه نعم.
ابن تيمية يقول ويجب على الزوج أن يأمر زوجته بالصلاة فإن لم تصلي وجب عليه فراقها في الصحيح هل هذا صحيح؟
نعم هذا واضح جدا على مقتضى قواعد المذهب الحنبلي، لأن المذهب الحنبلي يرى أن ترك الصلاة تكاسلا كفر. وكذلك من يقول هذا من الفقهاء كعبد الملك بن حبيب من المالكية وكإسحاق بن راهويه وكالبخاري،
لكن على القول بأنه ليس كفرا،
على القول بأنه ليس كفرا هو تأديب لها، لأنها قطعا وقعت فيه،
لا يكون واجبا،
من أكبر الكبائر ما وقعت فيه ترك الصلاة، وكذلك ترك الطهارة إذا كانت تتيمم وهي قادرة على الغسل يعني، ولا تسمع له ولا تطيع في ذلك.
قبل أن ننتقل للشق الثاني شيخا، هو المشكلة أن البعض ينظر إلى أن كثيرا من كلام الفقهاء في باب الطلاق والتيسير فيه ويعني جعله بيد الرجل مطلقا فيه نوع معارضة للأصل القرآني كلي، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا قال الله أن هذا الميثاق ميثاق غليظ، فيجب أن يفهم من هذا بغير نصوص خارجة أخرى أن نقضه لا يمكن أن يكون إلا بسبب أو لحاجة أو لضرورة أو لكذا، أما أن يكون ميثاق غليظ ويأتي التشديد فيه ثم نقول له أن يطلق هكذا.
لكن إذا طلق عليه تبعات، فهي في العدة عليه نفقتها وكسوتها صحيح، وإسكانها صحيح، ثم بعد ذلك عليه المتعة.
لكن
بعد
هذا لكن
الميثاق وفاء به، الميثاق هو هذا الوفاء بكل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الميثاق. هي بين احتمالين، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. فإذا كان التسريح من غير إحسان نعم يكون ما تقوله واردا، لكن إذا كان التسريح بإحسان فهو معادل للإمساك بالمعروف.
طيب شيخنا، الحكمة من مشروعية الطلاق؟
الحكمة من مشروعية الطلاق أن الأصل في الإنسان أنه كان منفردا، فأراد الزواج لحكمة، فإذا لم تتحقق تلك الحكمة أو أصبح فيها أذية أو تبعة أو رأى غيرها خيرا منها، فله الحق أن يفعل ذلك، كما له الحق أن يبيع داره أو أن يهبها أو أن يعطيها من شاء وهكذا.
في كتاب الشفاء لابن سينا يقول: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل.
هذا صحيح، لأن النصارى الذين لا يرون تعدد الزوجات مطلقا، فيرون أنه إذا تزوج امرأة فزواجه ما مستمر
وأبد الدهر إلى أن يموت،
حتى لو لم يقع بينهما أي اتصال ولم يكن بينهما أي محبة، ولو كان بينهما من العداوة ما الله به عليم، يبقى هذا الارتباط، وهذا مشكل كبير لأنه يلحق الضرر بكليهما.
صحيح، سبحان الله، هذا مصداق لما تفضلتم به من كلام بعض الغربيين أنفسهم. الفيلسوف القانون البريطاني جيرمي بنتام، توفي في القرن 19، يقول: لو وضع مشروع قانونا أو مشرع قانونا يحرم فض الشركات ويمنع ولاية الأوصياء وعزل الوكلاء ومفارقة الرفقاء لصاح الناس أجمعون إنه غاية الظلم، واعتقدوا صدوره من معتوه أو مجنون. فيا عجبا أن هذا الأمر الذي يخالف الفطرة ويجافي الحكمة وتأباه المصلحة تقرره القوانين بمجرد التعاقد بين الزوجين في أكثر البلاد المتمدنة، وكأنها تحاول إبعاد الناس عن الزواج، فإن النهي عن الخروج من الشيء نهي عن الدخول فيه.
هذا صحيح، وأيضا يترتب عليه عندهم تبعات مالية، فبمجرد عقد النكاح بين الزوجين أصبحا شريكين في كل أملاكهما،
فتأخذ نصف ماله،
تأخذ نصف ماله إذا شاءت، وأيضا حتى الأرصدة لا بد من توقيعهما معا على الشيكات وغير ذلك.
طيب شيخنا، إذا سألنا كيف ضمن الإسلام أن يكون الطلاق،
مع الأسف أن هذا أخذ به بعض البلدان الإسلامية الآن في دونات الأحوال الشخصية،
أنه لا يطلق إلا ب
أن الطلاق لا يكون إلا عند القاضي،
هذه مسألة ستأتي،
يطلقها حتى ثلاثا
لا، لكن أيضا يعطون
أن الطلاق نعم أن لها الحق في نصف ماله، ولها الحق في أرصدته، ولها الحق في مدعته بعد ذلك. نعم
شيخنا، كيف ضمن الإسلام أن يكون الطلاق صحيا وأن يكون في موضعه وأن يؤدي إلى ثمرة إيجابية؟
ذلك تابع لأصل العقد. فإذا كان الزواج لم يأتي لمجرد نزوة شهوة، رأى هذه المرأة فأعجبته صورتها فتزوجها من أجل الذوق، هذا لن يستمر هذا الزواج، ولذلك الزواج مرغوب عنه شرعا. فالزواج لا يكون إلا على أساس نية، وهذه النية أصلها البقاء والاستمرار، ولذلك حرمت الشريعة نكاح المتعة ما فيه مثل هذا النوع من البهيمية، كأنه بهيمة ينزو فقط ويذهب، وله نيات وهي ست نيات كما يذكر بعض الفقهاء، في الزواج. النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولقوله تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنية الثالثة طلب النسل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية. والنية الرابعة إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنية الخامسة إعفاف الطرف الآخر، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على تحكيم شرع الله فيه فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم، وأهله جعلوا الشرع فوق رؤوسهم ونصب أعينهم محكما عليهم، فهذه الأسرة تأسست على أساس متين قويم، ولذلك حصلت بينها المودة والرحمة بآية من آيات الله كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا حصلت المودة والرحمة فمن غير المتوقع أن يقع الطلاق، وحينئذ فيه أوقات قد لا يكون الرجل راغبا في امرأته، وقت الحيض أو النفاس لأنه لا يحل له بطوها في هذا الوقت، فحرم الشارع الطلاق في هذا الوقت
لتكدر نفسه.
نعم. وقت طهر يكون قد جامعها فيه فلم يجد لم تعد الرغبة موجودة، فحرم الله عليه الطلاق في هذا الوقت حتى تحيض ثم تطهر.
جيد. نعم. إذن الضمانة الأولى هي أن الإسلام رغب في أن يكون الزواج لا عن نزوة وإنما عن قصد واعتبار واستحضار نية، فهذا ضمانة في تخفيف نسبة الطلاق.
نعم.
والضمانة الثانية أنه قيد وقت الطلاق بأن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وهو الوقت الذي يكون أرغب ما يكون فيه في المرأة.
نعم.
بحيث أنه لا. طيب ما يتعلق بالتحكيم ليس هو ضمانة أيضا؟
هذا عند حصول الخلاف. نحن نريد أن الإسلام أصلا
من قبل هذا
أتى بما لا يؤدي إلى الخلاف، لكن لو قدر أن الخلاف حصل، وهذا الخلاف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أسبابه. قد أخرج مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مسلم مسلمة، مؤمن مؤمنة، إن سره منها خلق إساءه منها خلق سره منها خلق آخر، لا يفرق مؤمن مؤمنة. فالفرك بغضة الأزواج، وسببه عدم الملائمة في الطبع، فقال إن سره من إساءه منها خلق
رضي منها آخر،
سره من رضي منها آخر. فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرك، وبين أن الرجل لا يمكن أن يجد من يلائمه 100%،
فلا بد أن يصبر،
لا بد أن يصبر على شيء، وهذا المعروف حتى هي أيضا لا بد أن تصبر منه هو على مثلها. ومن ذا الذي توضى سجاياه كلها كف المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق أخلا تلمه على شعة أي الرجال المهذب. فإذا فكر الإنسان أنه لن يجد أبدا في هذه الحياة الدنيا من يلائمه في كل شيء
رضي بما هو
رضي بما لديه، ولذلك الذي لا يريد أن يجد ما ينافر طبعه ولا يريد الصبر عليه عليه أن يتعجل لدار القرار في فيها ما تشتهي
الأنفس وتنظر العين
وأنتم فيها خالدون. الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
طيب شيخنا التوجيه للصلح الآية والصلح خير.
نعم. إذا حصل الخلاف الشريعة لم تتعجل في الطلاق، بل شرعت لهما السعي للصلح فيما بينهما، وسعت له شرعت له هو التأديب عند نشوزها هي، وشرعت لها هي طلب الصلح عند نشوزه هو، وأيضا شرعت التحكيم وشرعت اللجوء إلى القضاء وشرعت التعويض.
كل هذا تضييق لدائرة
كل هذا تضييق لدائرة انفصام الأسرة.
الذي ورد في الحديث من أن إبليس
يرسل جنوده. نعم. من الليل له عرش على الماء يبث جنوده من الليل، فيأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى زنا، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب ويتوب الله عليه، ويأتي آخر فيقول ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب ويتوب الله عليه، ويأتي آخر فيقول ما زلت به حتى قتل، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب ويتوب الله عليه، فيأتي آخر فيقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيدنيه ويقبله ويقول أنت ابني. فهذا نجح لأنه سيترتب على ذلك كثير من المشكلات.
فهذا أيضا من الضمانات أو من الاحتياطات
من
الشرعية.
نعم.
التحذير. أيضا ما ورد في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
طبعا هذا من أكبر الكبائر، الخطبة على خطبة أخيه أو تخبيبها عليه.
تخبيبها بمعنى؟
تخبيبها بمعنى أن يزين لها فراقه ويعدها أنه هو سيتزوجها
أو يبشعه في عينها أو يبشعها إيه
نعم.
في عينه.
إيه نعم، هذا كله يدخل في التخبيب.
إيه نعم. فإذا الذي يفهم الآن من فضيلتكم أن هذه الأدوات كلها قد جعلها الله عز وجل بين يدي الطلاق دفعا له وتأخيرا له واستبعادا له، حتى إذا جاء لا يأتي إلا
وهو كي هو آخر الدواء،
إلا وهو فعلا محتاج إليه.
إيه نعم.
طيب شيخنا، أدلف إلى ما يتعلق ببعض المسائل الآن في الطلاق. الطلاق عندنا في أركان شيخنا، عندنا من يملك حق الطلاق، وعندنا من يقع عليه الطلاق، وعندنا الصيغة التي يقع بها الطلاق، وكل محور من هذه المحاور له مسائله وقضايا. فأبدأ أولا بمن يملك حق الطلاق أصالة وهو الزوج. لماذا كان الطلاق بيد الزوج ولم يكن بيد الزوجة؟
الزوج جعله الله مديرا لهذه الشركة أو رئيسا لهذا البيت، هذه دولة البيت.
نعم.
فهو صاحب السلطة العليا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلذلك سببان: السبب الأول التعيين الإلهي بما فضل الله بعضهم على بعض
من حيث الخلقة،
لا من حيث أن الله فضل الزوج بأن جعله صاحب القوامة.
طيب.
ليس التفضيل في خلقته ولا في عقله ولا في ماله ولا في فضله، بل التفضيل في هذه المسألة فقط،
في الوظيفة. طيب.
الأمر الثاني أنه هو المسؤول ماليا عن هذا المشروع وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك قال بعد ذكر النساء المحرمات في سورة النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين.
هذه علة موجبة للحكم شيخنا أو حكمة؟ لأن إذا كانت علة يدور معها الحكم فالوضع اختلف الآن كثيرا.
لا، لم يختلف بالنسبة لهذا، حكم شرعي ثابت دائما. لا يمكن،
أتكلم حيث الواقع،
لا يوجب الشرع على المرأة أن تنفق على زوجها ولا على أولادها
من هذه الجهة،
ولا يوجب على المرأة أن تدفع صداقا إلى رجل أبدا. فالرجل هو الذي أوجب الله عليه دفع الصداق، وهو الذي أوجب عليه النفقة والسكنى، وأوجب عليه الكفاية لأهله، فهذا فريضة على الرجل.
هذا من موجبات أن يكون صاحب
الحق. مقابل ذلك كان هو الذي يرفع الساق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق بيد من يرفع الساق. نعم.
طيب، وإذا قلنا في المقابل أيضا كون الرجل ينفق على المرأة بعد الطلاق، وبالتالي في إقدامه على هذا القرار يحسب في حسابات كثيرة قد لا تكون عند المرأة التي لا يلزمها.
صحيح، لأن المرأة صاحبة عاطفة سريعة، ولا لا تفكر في وقت طلبها للطلاق، لا تفكر في العواقب وماذا بعد. والزوج لا بد أن يفكر في العواقب، لأنه سيتشتت شمله وسيلزمه تبعات مالية وتبعات
نفقات
اجتماعية،
نفقات الأولاد ونفقات.
نعم، تبعات مالية واجتماعية.
طيب. إذن حق الطلاق الأصلي بيد الزوج.
نعم.
هل يجوز تقييد هذا الحق قضاء؟
هو الزوج ليس دائما بيده، إذا كان الزوج مجنونا أو صبيا فهو بيد وليه.
جيد، سنأتي بعد إذنك شيخنا للشروط التي يلزم أن تكون في الزوج حتى يقع الطلاق، لكن لنفترض هذا الزوج المستوفي للشروط من البلوغ والعقل وإلى آخره وحضور العقل إلى آخر الشروط اللي ذكرها الفقهاء، هذا الزوج الذي طلاق بيده، هل يجوز أن يقيد حقه هذا بأن يقال له لا تطلق إلا عند القاضي؟
لا، لا يجوز ذلك، لأنه هذا التشريع ما لم يأذن به الله.
هذا من حق ولي الأمر في تقييد المباح شيخنا.
لا، لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله،
يعني ما يدخل في السياسة الشرعية.
لا،
يعني لو قسناه وستأتي المسألة على عمر لما أجرى الطلاق ثلاثا وكان واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا ليس مثل هذا ولا يقاس عليه بوجه من الوجوه، لأن هذا أمر يتفق الناس عليه، وهو من أجل أنه هو معتمد على ثلاث، والله صرح بالثلاث في كتابه.
طيب، سأضطر أن أقطع النقاش في هذه المسألة هنا، ونستأنفها إن شاء الله في صدر الحلقة القادمة. تأذن لنا شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
معالم ترشد الساري، وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.